بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس السادس عشر من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الأحد الرابع عشر من محرم سنة 22 و400 من الهجرة، الموافق 18 من إبريل سنة 21 من الميلاد.
ما زال حديثنا عن خروج النساء إلى البرازي، حيث قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب خروج النساء إلى البرازي. حدثنا يحيى بن بكير منسوب إلى جده، وإلا فهو يحيى ابن عبد الله ابن بكير. قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي فقيه المصريين في زمانه وما أحوج مصر لأمثاله. قال: حدثني عقيل وهو ابن خالد ابن عقيل أبو خالد الأيلي عن ابن شهاب وهو الزهري، وانتقل الحديث من مصري إلى أيلي إلى حجازي، عن عروة وهو ابن الزبير ابن العوام أخو عبد الله بن الزبير لكنه تابعي وعبد الله صحابي، فلم يدرك عروة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو من فقهاء التابعين بل من أفضلهم، عن عائشة خالته فهي أخت أسماء أم عروة وإن لم تكن شقيقتها فهي أختها من أبيها، فعائشة خالة عروة. عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناطع مكان، وهو صعيد أفيح، والصعيد من بسط من الأرض، والأفيح المتسع، وهو صعيد أفيح. فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحجب نساءك. وهنا المراد من قوله أحجب المراد خاص وليس عاما، لا يقصد مطلق الحجاب، إنما يقصد حجابا خاصا، ألا وهو حجاب السواد نفسه، أي الاحتجاب عن الخروج، أي ألا يخرجنا حتى وإن كنا مستترات. يقصد الحجاب في البيت، يقصد الاحتجاب في البيت بلا خروج، هذا ما يقصده عمر رضي الله عنه، لأنه لا يقصد أبدا أن أمهات المؤمنين كنا متبرجات أو سافرات حتى يأمرهن عمر رضي الله عنه بالحجاب، وإنما المراد أحجب نساءك يعني عن الخروج من البيوت مطلقا. فهذا الكلام لماذا قلته الآن، لماذا قلناه أنه وإن كان اللفظ يعني يظهر أنه عام لكن المراد منه خاص؟ لأن الحديث نفسه يدل على ذلك، فإنه لما رأى عمر سودة ما عرفها بوجهها ولا بشكلها، وإنما عرفها بطولها، فقال عرفناك يا سودة، فدل على أن الحجاب الذي يقصده ليس أن سودة كانت متبرجة أو سافرة مكشوفة الوجه، فما عرفها عمر لا من وجهها ولا من شكلها، وإنما عرفها من طولها، فقال عرفناك يا سودة، فكانت مستترة محتجبة بثيابها، لكنه يريد حجابا أخص من ذلك، ألا وهو أن تقر أمهات المؤمنين في البيوت مطلقا دون خروج، أحجب نساءك. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، برغم أن عمر رضي الله عنه يأمره بذلك، لكن ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل أحجب نساءك، طبعا لا يقصد الأمر الذي هو من أعلى إلى أدنى، لكن يقصد أن ذلك أولى وأفضل وأحسن، وما كان لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يرتكب إثما أو معصية حتى ينصحه عمر رضي الله عنه بترك ذلك الإثم أو تلك المعصية، وإنما يقصد عمر رضي الله عنه الأفضل والأحسن والأكمل، وهو الذي يناسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمهات المؤمنين. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، وكانت امرأة طويلة، وفيه أن وصف المرأة بأنها طويلة أو بأنها ممتلئة أو ما إلى ذلك لا يعتبر وصفا من الوصف المحرم، لأن الوصف المحرم الذي يدخل في التفاصيل فلانة بيضاء جميلة عيناها كذا وكذا أنفها، وصف لتفاصيل شكلها بما يميزها عن سائر النساء، أما أن فلانة طويلة فالنساء طويلات كثيرات، فلانة قصيرة النساء قصيرات كثيرات، فلانة ممتلئة، هذا ليس هو الوصف الذي يحرم، وبخاصة إذا كان الغرض من ذلك التعريف أو البيان لشيء من أحكام الدين، فمثل هذا لا يعتبر داخلا في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصف المرأة المرأة لزوجها كأنه يراها حديث، فهذا معناه أن المرأة تدخل على المرأة من المسلمات ثم تذهب إلى زوجها تقول والله دخلت اليوم على فلانة فإذا هي بيضاء وإذا عيناها كذا وإذا أنفها كذا وإذا يعني صدرها كذا وإذا أردافها كذا، تبدأ تصف في محاسن هذه المرأة وزوجها يسمع كأنه يراها، فهذا حرام، لا يجوز للمرأة المسلمة أن تصف أختها المسلمة لا لزوجها ولا لغير زوجها بحال من الأحوال، فهذا هو المحرم، أما فلانة طويلة فلانة قصيرة فلانة لا، أما هذا لا يدخل في النهي. نعم. قال فهنا نعم قال نعم وكانت امرأة طويلة، فهنا لا ينبغي أن يعترض معترض على عائشة، طيب الله تقول كيف تصف عائشة للمسلمين جميعا، تصف لهم سودة أو تصف لعروة وإن كان محرما لعائشة ابن أختها، كيف تصف عائشة رضي الله عنها لعروة شكل سودة بنت زمعة؟ هذا طبعا ليس هو المراد، إنما هي تقصد أن عمر رضي الله عنه لولا طول سودة ما عرفها. قالت وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة، وقد قصد عمر رضي الله عنه من ذلك أن يحرجها أولا بحيث تعود إلى البيت، وثانيا كما حصل له مرارا وتكرارا أنه قد ينزل الوحي موافقا له، أراد أن ينزل شيء من عند الله يوافق ما يريده عمر رضي الله عنه من حجب نساء النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا في البيوت، ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، إذن هنا وكان حريصا على أن ينزل في ذلك وحي، وعمر رضي الله عنه كان ملهما، والإلهام شيء دون الوحي ليس هو بالوحي، وإن كان يصدق عليه لغة أنه أنه وحي. وأوحى ربك إلى النحل، هنا الوحي بمعنى الإلهام، ألهم النحل ذلك. وكذلك مثل قول الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا أيضا وحي إلهام وليس وحي نبوة أو رسالة. وقس على هذا، قس على هذا. فالإلهام يوجد في غير الأنبياء، أن يكون الإنسان ملهما موفقا، أن يلقي الله في قلب الإنسان الصواب، فهذا الإلهام هو من عند الله وليس هو بوحي النبوة. وإن كان هو من النبوة، هو جزء من أجزاء النبوة، الرؤية الصادقة جزء من أجزاء النبوة، والتوفيق للصواب وإلهام الإنسان رشده أيضا جزء من أجزاء النبوة، لكن لا يعد وحده نبوة. وقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما من أمة إلا وفيها محدثون. هنا معنى محدثون أي ملهمون، أي يلهمهم الله الصواب، يقذف في قلوبهم الحق والصواب، فيجد أنه نطق بالحق وعرف الحق وإن لم يعرفه غيره، فيقول الشيء ويتبين أنه هو الصواب، هذا هو الإلهام. ما من أمة إلا وفيها محدثون، فإن يكن منهم في أمتي أحد فعمر، فعمر رضي الله عنه من المحدثين في هذه الأمة، وقد نزل الوحي بموافقته كثيرا، قد نزل الوحي بموافقة عمر رضي الله عنه كثيرا، فكان عمر رضي الله عنه يأمل أن ينزل أيضا وحي يوافق ما رآه من أن الأفضل أن تحتجب أمهات المؤمنين في البيوت حتى ولا يخرجن لقضاء الحاجة، حتى ولا لقضاء الحاجة، ولا بالليل ولا بالنهار. إذن قال حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. هنا آية الحجاب التي هي وقرنا في بيوتكن، أو هي قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الحديث وإن تم على هذا النحو الذي قرأناه، لكن لا بد كما قلنا مرارا من جمع الأدلة التي وردت في المسألة، لذلك أتبعه البخاري بذلك الإسناد الآخر وهو أيضا عن عائشة قال حدثنا زكريا وهو ابن يحيى يقول الحافظ وهو ابن يحيى قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد ابن أسامة عن هشام ابن عروة ابن الزبير عن أبيه عروة، فالحديث أيضا من حديث عروة عن عائشة، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قد أذن أن تخرجنا في حاجتكن. قال هشام يعني البراز، يعني أن هذا لا يخالف آية الحجاب ولا يخالف حكم الله بالحجاب، لكن هو مستثنى من ذلك العموم، أذن الله لهن في الخروج لحاجتهن. يقول الحافظ رحمه الله تعالى قوله حدثنا يحيى بن بكير، تقدم هذا الإسناد برمته في بدء الوحي، حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة، هذا إسناد تقدم في بدء الوحي، يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة. قال قد تقدم هذا الإسناد برمته في بدء الوحي، وفيه تابعيان عروة وابن شهاب، والزهري من صغار التابعين، الزهري من صغار التابعين، وعروة يعتبر من كبار التابعين، وفيه تابعيان عروة وابن شهاب وقرينان الليث وعقيل، الليث وعقيل قرينان، فهو من رواية الأقران، وليس كل ما كان من رواية الأقران يعتبر مدبجا، لكن كل مدبج يعتبر من رواية الأقران، فرواية الأقران لا يلزم أن تكون داخلة في المدبج، لكن إذا ثبت أن الحديث مدبج أو أن هناك إسنادان يعني يجمعهما ذلك المصطلح مدبج، أن يروي كل قرين عن أخيه، هذا يروي عن هذا وهذا أيضا يروي عن هذا، فهذا هو المدبج. فهذه رواية الأقران، وإن لم يكن ذلك مدبجا، وقرينان الليث وعقيل. قال الحافظ: قوله المناصع بالنون وكسر الصاد المهملة بعدها عين مهملة جمع منصع بوزن مقعد، ولا مقعد طيب. يقول: قوله المناصع بالنون وكسر الصاد المهملة بعدها عين مهملة جمع، طيب هل هو منصع بوزن مقعد أو هو منصع بوزن مقعد؟ الظاهر أنه منصع، الظاهر هكذا أنه منصع بوزن مقعد. قال: وهي أماكن معروفة من ناحية البقيع. قال الداودي: سميت بذلك لأن الإنسان ينصع فيها أي يخلص، والظاهر أن التفسير مقول عائشة، والأفيح بالحاء المهملة المتسع. قوله: أحجب أي امنعهن من الخروج من بيوتهن. إذن هنا اتضح مراد عمر رضي الله عنه من الحجاب، المنع من الخروج من البيوت، أي امنعهن من الخروج من بيوتهن، بدليل أن عمر بعد نزول آية الحجاب قال لسودة ما قال كما سيأتي قريبا. ويحتمل أن يكون أراد أولا الأمر بستر وجوههن، فلما وقع الأمر بوفق ما أراد أحب أيضا أن يحجب أشخاصهن مبالغة في التستر، فلم يجب لأجل الضرورة، فلم يجب لأجل الضرورة. وهذا أظهر الاحتمالين، هذا ما يعني يميل إليه الحافظ، أنه يعني يحتمل أن يكون عمر رضي الله عنه أراد أولا الأمر بستر وجوههن، فنزل الحكم بموافقة عمر رضي الله عنه على ذلك ستر الوجوه، فلما وقع الأمر بوفق ما أراد أحب أيضا أن يحجب أشخاصهن، حتى مجرد الشخص يعني شخصها هيكلها العام ولو كانت مستورة بالثياب أيضا لا ما يريد، مبالغة في التستر، فلم يجب لأجل الضرورة. وهذا أظهر الاحتمالين. وقد كان عمر يعد نزول آية الحجاب من موافقاته كما سيأتي في تفسير سورة الأحزاب. وعلى هذا فقد كان لهن في التستر عند قضاء الحاجة حالات، أولها بالظلمة، أنهن كن يخرجن من ليلة إلى ليلة، يعني تحبس حاجتها من ليلة إلى ليلة، أولها بالظلمة لأنهن كن يخرجن بالليل دون النهار. طيب قد يقول قائل: يعني إن استطاعت المرأة أن تحبس البراز من الليلة إلى الليلة التي تليها، لكن البول يصعب. فيجاب عن هذا بأن الثابت في السنة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يبول في ماذا؟ في إناء يعني يحفظه عنده في البيت، يعني لا يخرج لكل حاجة ولو كانت بولا، فكان أحيانا يتخذ يعني إناء تحت سريره أو ما إلى ذلك إذا احتاج إلى أن يبول قد يبول فيه. فكذلك يقال في النساء أنه أن المرأة قد تقضي حاجتها في وعاء أو في إناء أو ما إلى ذلك، بخلاف البراز فإنها قد تحتاج إلى الخروج. طيب، يقول هنا ولعل هذا هو السبب في قوله إذا تبرزنا، كنا يخرجنا إذا تبرزنا، ولم يذكر الإيش البول. نعم، يقول وعلى هذا فقد كان لهن في التستر عند قضاء الحاجة حالات، أولها بالظلمة، لأنهن كنا يخرجن بالليل دون النهار، كما قالت عائشة في هذا الحديث كنا يخرجن بالليل. وسيأتي في حديث عائشة في قصة الإفك، فخرجت معي أم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل. انتهى. ثم نزل الحجاب فتسترن بالثياب، لكن كانت أشخاصهن ربما تتميز. ولهذا قال عمر لسودة في المرة الثانية بعد نزول الحجاب: أما والله ما تخفين علينا. هذا طبعا في بعض الروايات. ثم اتخذت الكنف في البيوت فتسترن بها، كما في حديث عائشة في قصة الإفك أيضا، فإن فيها وذلك قبل أن نتخذ الكنف، يعني بعد أن اختلط العرب بالأعاجم ودخول كثير من الأعاجم في الإسلام، انتقلت عادة الأعاجم إلى العرب وهي اتخاذ الكنف في البيوت. وليس في الإسلام ما يمنع من اتخاذ الكنف في البيوت، ولكن كان ذلك من عادة العرب أنهم لا يتخذون الكنف في البيوت، وهذا حتى قبل الإسلام في الجاهلية. يعني العرب كانوا يستنكفون أن تكون أماكن النجاسة في داخل بيوتهم، فكانوا يذهبونهم إلى أماكن بعيدة عن البيوت لئلا تكون النجاسة في البيوت. لكن ليس في الإسلام ما يمنع من اتخاذ الكنف في البيوت. ودل حديث عائشة على أنه استقر الأمر بعد ذلك على اتخاذ الكنف في البيوت، وهذا قد يكون بعد يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قد يكون قبله كذلك، يعني هذا محتمل. يقول: وكان قصة الإفك، طيب، وكان قصة الإفك قبل نزول آية الحجاب، كما سيأتي شرحه في موضعه إن شاء الله تعالى. هنا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله، والأصل أن هذه التعليقات له، هذا هو الأصل. سيأتي للحافظ ابن حجر في الحديث 4750 قوله: وكنت قد أمليت. وهذا طيب، يعني هذا طيب أن يحال من موضع على موضع. وكنت قد أمليت في أوائل كتاب الوضوء، يعني في هذا الموضع، أن قصة الإفك وقعت قبل نزول الحجاب وهو سهو، والصواب بعد نزول الحجاب فليصلح هناك. إذن هنا الحافظ كغيره من العلماء، كسائر العلماء، إذا ثبت للعالم أنه حصل له سبق لسان، سبق قلم، خطأ صريح، فإنه يعود ويقول وقع كذا في المكان الفلاني فليصلح. يعني ما فيش هذا من علامات إنصاف العالم، هذا من علامات إنصاف العالم أنه يعود إلى صوابه إذا تبين له خطأ. فإذا ما ذكره الحافظ هنا خطأ أم صواب؟ خطأ أم صواب؟ خطأ. والصواب ماذا؟ أن قصة الإفك كانت بعد نزول آية الحجاب. قوله: فأنزل الله الحجاب، هنا عندنا نحن في نسختنا فأنزل الله آية الحجاب. يقول هنا الحافظ: قوله فأنزل الله الحجاب، وللمستملي آية الحجاب. إذا النسخة. زاد أبو عوانة في صحيحه من طريق الزبيدي عن ابن شهاب: فأنزل الله الحجاب، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية. وسيأتي في تفسير الأحزاب أن سبب نزولها قصة زينب بنت جحش، لما أولم عليها وتأخر النفر الثلاثة في البيت، واستحي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمرهم بالخروج، فنزلت آية الحجاب. وسيأتي أيضا حديث عمر: قلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب. وروى ابن جرير في تفسيره من طريق مجاهد قال: بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل ومعه بعض أصحابه وعائشة تأكل معهم، إذا صابت يد رجل منهم يدها، فكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فنزلت آية الحجاب. وطريق الجمع بينها أن أسباب نزول الحجاب تعددت، وكانت قصة زينب آخرها للنص على قصتها في الآية، أي الذي هو يعني يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وكانت قصة زينب آخرها للنص على قصتها في الآية. والمراد بآية الحجاب في بعضها قوله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن. ثم قال الحافظ على هذا الطريق الثاني قوله: حدثنا زكريا هو ابن يحيى، وسيأتي حديثه هذا في التفسير مطولا، ومحصله أن سودة خرجت بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت عظيمة الجسم، فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة، أما والله لا أما والله ما تخفين علينا، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. فرجعت في حياؤها رضي الله عنها، فرجعت فشكت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتعشى، فأوحي إليه فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. طيب، قال ابن بطال: فقه هذا الحديث أنه يجوز للنساء التصرف فيما لهن الحاجة إليه من مصالحهن، وفيه مراجعة الأدنى للأعلى فيما يتبين له أنه الصواب، وحيث لا يقصد التعنت، وفيه منقبة لعمر. وفيه جواز كلام الرجال مع النساء في الطرق للضرورة، وحيث أمنت الفتنة قطعا، وجواز الإغلاظ في القول لمن يقصد الخير. وفيه جواز وعظ الرجل أمه في الدين، لأن سودة من أمهات المؤمنين. وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينتظر الوحي في الأمور الشرعية، لأنه لم يأمرهن بالحجاب مع وضوح الحاجة إليه حتى نزلت الآية، وكذا في إذنه لهن بالخروج، والله أعلم. وقد سبق الكلام عن فوائد هذا الحديث بما يغنينا عن الإعادة. ثم قال البخاري رحمه الله: باب التبرز في البيوت. إذن وإن كان ذلك كان في الفضاء أو الخلاء، لكن كأنه يشير إلى جواز اتخاذ ذلك في البيوت أيضا، ففيه إشارة إلى اتخاذ الكنف، والذي استقر عليه الأمر فيما بعد. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو الحزامي قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع عمه ابن حبان عن عبد الله. طيب، هنا عبيد الله يقول الحافظ أي ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب، وهو تابعي صغير من فقهاء أهل المدينة وأثباتهم، والإسناد كله مدنيون. عن عبد الله بن عمر قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشأم. هذه يعني لغة في كلمة الشام، الشام والشأم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي قال: حدثنا يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي قال: أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى. طيب، يقول الحافظ هنا يحيى هو ابن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان، قلنا هو واسع ابن حبان ابن منقذ ابن عمر، أن عبد الله بن عمر أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال: لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: قوله باب التبرد في البيوت، عقب المصنف بهذه الترجمة ليشير إلى أن خروج النساء للبراز لم يستمر، بل اتخذت بعد ذلك الأخلية، جمع الخلاء، الأخلية في البيوت، فاستغنينا عن الخروج إلا للضرورة. يعني وهذا يؤكد لنا القاعدة التي درسناها أن يعني الضرورة تبيح المحظورة، لكن الضرورة بيش بقدرها. إذن ما كان مشروعا للضرورة فبمجرد زوال الضرورة يعود الأمر إلى ما كان عليه. نعم، فإذا وجد ما يغني النساء عن الخروج إلى قضاء الحاجة خارج انتهى الأمر. قال: فاستغنينا عن الخروج إلا للضرورة. قوله عبيد الله انتهى كلام، هذا قرأناه. وفي الإسناد الثاني يقول الحافظ: قوله حدثنا يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي، ويزيد هو ابن هارون كما لأبي ذر والأصيلي، ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري الذي روى مالك عنه هذا الحديث كما تقدم، ولم يقع في رواية يحيى مستدبر القبلة أي الكعبة كما في رواية عبيد الله بن عمر، لأن ذلك من لازم من استقبل الشام بالمدينة، وإنما ذكرت في رواية عبيد الله للتأكيد والتصريح به، والتعبير تارة بالشام وتارة ببيت المقدس بالمعنى لأنهما في جهة واحدة. طبعا المراد طبعا بالرواية التي فيها الشام المقصود هو بيت المقدس، وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.